الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا ابن المثنى أخبرنا عبد الصمد أخبرنا همام أخبرنا قتادة عن أبي حسان عن علي رضي الله عنه في هذه القصة، يعني في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، جبلان في المدينة. فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث يطلق على البدعة، وفي هذا بيان خطر البدعة: لا يقبل منه عدل ولا صرف، أي لا يقبل منه فريضة ولا نافلة. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. قال الخطابي رحمه الله: معناه أن يحاصر الإمام قوما من أهل الكفر فيعطي بعض عسكره المسلمين أمانا لبعض الكفار، فإن أمانه ماض، وإن كان المجير عبدا، وإن كان الذي أعطى الأمانة لأحد أولئك، وإن كان المجير عبدا وهو أدناهم وأقلهم. وهذا خاص في أمان بعض الكفار دون جماعتهم، يعني فردا من الأفراد. ولا يجوز لمسلم أن يعطي أمانا عاما لجماعة الكفار، فإن فعل ذلك لم يجز أمانه، لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل الجهاد أصلا، فذلك غير جائز. انتهى. فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. إذا حاصر الإمام الكفار ورجل من المسلمين أمن رجلا من الكفار، ولو كان ذلك الذي أعطى الأمان عبدا، فعلى المسلمين أن يوفوا بأمان أخيهم المسلم. فمن أخفر مسلما، أخفر أمانه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه عدل ولا صرف، فريضة ولا نافلة. ومن والى قوما بغير إذن مواليه، العبد المملوك أو المعتق، إذا انتسب إلى غير أسياده، إلى غير أسياده أو إلى غير من أعتقه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه عدل ولا صرف. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، قال عن علي رضي الله عنه في هذه القصة التي سمعتم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يختلى خلاها، لا يختلى خلا المدينة. قال الشارح: والخلاء بفتح الخاء المعجمة مقصورا هو الرطب من الكلى، الرطب الأخضر اللين من الكلى يسمى خلا. لا يختلى خلاها، أي لا يجوز لأحد أن يحش من أرض حرم المدينة الكلى، ولا ينفر صيدها، ولا ينفر صيد حرم المدينة، ولا يلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، يعني ينشدها وينادي بها حتى يأتي صاحبها ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره، إلا أن يعرف رجل بعيره. وهذا في حرم المدينة. وحرم مكة كما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حرم خلاها وعضاهها شجر الشوك، وحرم صيدها، وحرم لقطتها إلا لمنشد. إلا أن صيد حرم مكة فيه جزاء، أما صيد حرم المدينة حرام ولكن لا جزاء فيه. قال: إلا أن يعلف رجل بعيره. قال الشارح: العلف بفتح العين واللام اسم الحشيش، أي ما تأكله الدابة، وبسكون اللام علف، مصدر علفت علفا، وفيه جواز أخذ أوراق الشجر للعلف لا لغيره. هذا بالنسبة لشجر المدينة. أما شجر مكة فلا يجوز أخذ شيء إطلاقا. حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم، أخبرنا سليمان بن كنانة مولى عثمان بن عفان، أنبأنا عبد الله بن أبي سفيان عن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا، لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل. عدي بن زيد رحمه الله تعالى قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا. قال الشارح: قال: فهذا الحديث مثل ما في الصحيحين، لأن البريد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. البريد الواحد مسافة يسمى بريد، البريد مسافته أربع فراسخ، والفرسخ الواحد ثلاثة أميال، يعني البريد 12 ميل، البريد الواحد 12 ميل. والميل عبارة عن كيلو ونصف أو كيلوين إلا ربع. قال: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا بريدا، يعني 12 ميل 12 ميل من كل ناحية، لا يخبط شجره ولا يعضد ولا يقطع إلا ما يساق به الجمل. قال الشارح: إلا ما يساق به الجمل من السوق، يقال سقت الدابة أسوقها سوقا، أي ما يكون علفا للجمل على قدر الضرورة فيساق به الجمل للرعي. قال المنذري رحمه الله في إسناده: سليمان بن كنانة سأل عنه أبو حاتم الرازي، سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: لا أعرف. ولم يذكره البخاري رحمه الله في تاريخه. وفي إسناده أيضا عبد الله ابن أبي سفيان، وهو في معنى المجهول، يعني لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح. أما الحديث الأول: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم. حدثنا أبو سلمة أخبرنا جرير يعني ابن حازم قال: حدثني يعلى بن حكيم عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو من العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله تعالى عنه، أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة. سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا، يعني أمسك رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، يعني أخذ ثياب ذلك الرجل. هذا جزاء من صاد في حرم المدينة. فجاء مواليه، موالي ذلك الرجل الذي صاد في حرم المدينة، وكلموه، يعني كلموا سعدا أن يرد إليه ثيابه، وكلموه فيه. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم، حرم المدينة، ما بين الحرتين، ما بين عائل إلى ثور، وقال: من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. هذا عقوبته، يؤخذ ثيابه وما عليه. ولا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لي سلبه، أنا أخذت بأمر الرسول، هذا رزق من الله، أنا ما أعرف، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. إذا أنتم شفعتم ثمن ثيابي أنا أعطي، أما الثياب أنا ما أعرف. هذا شيء أعطانيه الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. فالصيد في حرم المدينة محرم، وخلى أخذ الكلى وحش الكلى، قطع الأشجار الذي أنبتها الله عز وجل في حرم المدينة حرام، إلا أن شجر حرم مكة من قطعه عليه فدية. حرم مكة من قطع فيه شجرة كبيرة عليه أن يفدي ببقرة تقربا إلى الله عز وجل، وإن كانت شجرة صغيرة ففدية يذبح شاة ويقسمها على الفقراء لا يأكل منها شيء. ومن صاد في حرم مكة يلزمه الجزاء الذي ذكره الله تعالى في سورة المائدة. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. هذا في صيد حرم مكة. أما حرم المدينة ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. قال الشارح: قال المنذري: سئل أبو حاتم الرازي رحمه الله عن سليمان ابن أبي عبد الله فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه انتهى. وقال الذهبي: تابعي وثق، وثقه بعض الأئمة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد أن سعدا رضي الله عنه بن أبي وقاص رضي الله عنه وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متاعهم، أخذ ما وجد معهم من ثياب وغيره. هذا عقوبة من أخذ من شجر المدينة. وقال يعني لمواليهم، جاء موالي أولئك العبيد يطالبون بالمتاع، فقال سعد رضي الله عنه لمواليهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، يعني مما أنبته الله عز وجل. وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه. قال الشارح: وقد أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق، اسم موضع، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه، يعني يضرب الشجر بعصا ليسقط الورق، فسلبه أي أخذ ثيابه. فلما رجع سعد رضي الله عنه جاءه أهل العبد، أسياد العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث السابق الذي سمعتم، قال: من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه. وفي الرواية الثانية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيء فلمن أخذه سلبه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء. وهنا في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم قال: فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يرد عليهم. فهذا في صحيح مسلم. حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان، أخبرنا محمد بن خالد أخبرني خارجة بن الخطاب بن الحارث الجهني أخبرني أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخبط ولا يعقد حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يهش هشا رفيقا. الشجر، شجر المدينة، لا يخبط بالعصا حتى يسقط الورق، ولا يعضد أي ولا يقطع، ولكن يهش هشا رقيقا، يعني ينثر الورق برفق، لا بالعصا، برفق، إذا سقط شيء بالرفق لا بأس، وأما بالعصا وبالقطع فلا. هذا شجر حرم المدينة. أما حرم مكة فلا يجوز أصلا، حتى الشوك لا يعضد. ومن اضطر الى قطع شجرة انبتها الله، فان كانت شجرة كبيرة فيفدي ببقرة يذبحها ويقسمها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، وان كانت صغيرة يفدي بشاة يذبحها ويعطيها للفقراء ولا يأكل منها شيئا، في شجر مكة مما انبته الله عز وجل. وأما ما زرعته أنت فهذا لا بأس، وأما ما أنبته الله بماء المطر فهذا لا يقطع ولا يعضد. وإن اضطر أحد إلى قطعه فإن كان شجرة كبيرة ففديتها بقرة، وإن كانت صغيرة ففديتها شاة تقربا إلى الله، لأن شجر الحرم محرم قطع. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى حاء. أراد أبو داود رحمه الله أن يحول السند إلى سند آخر. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا، زاد ابن نمير، ويصلي ركعتين. مسجد قباء أول مسجد أسسه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يليه المسجد النبوي. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء تارة ماشيا وتارة راكبا ويصلي ركعتين. باب زيارة القبور. حدثنا محمد بن عوف، أخبرنا المقري، أخبرنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى نائيا بلغته. وأخرج أحمد والنسائي والدارمي رحمهم الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه مرفوعا: إن لله ملائكة عليهم السلام سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام، وإسناده صحيح. قاله الخفاجي. وأخرج أبو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الرحمن ابن أحمد الأعرج، حدثنا الحسين ابن الصباح، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي من بعيد أبلغته. قال شمس الدين ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام كتاب: وهذا الحديث غريب جدا. وما قال علي القاري تحت حديث الباب في شرح الشفاء: وظاهره الإطلاق الشامل لكل مكان وزمان، ومن خص الرد بوقت الزيارة فعليه البيان، انتهى. فيرد كلامه بما ذكرنا من الروايات. والقول الصحيح أن هذا لمن زاره، ومن بعد عنه تبلغه الملائكة سلاما. وحديث الباب أخرجه أحمد رحمه الله بقوله: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، نحوه سندا ومتنا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد صح إسناد هذا الحديث. وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة رضي الله عنه فقال: كأنه أدركه وفي سماعه منه نظر، انتهى كلامه. وقال النووي في الأذكار ورياض الصالحين: إسناده صحيح. وقال ابن حجر رحمه الله: رواته ثقات. وقال المنذري رحمه الله: أبو صخر حميد بن زياد قد أخرج له مسلم في صحيحه، وقد أنكر عليه شيء من حديثه، وضعفه يحيى بن معين مرة ووثقه أخرى. على كل، الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد مات ولحق بالرفيق الأعلى، وإذا سلم المسلم الله يرد إليه روحه فيرد السلام. من كان عند في المسجد النبوي ومن كان بعيدا فالملائكة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ميت لحق بالرفيق الأعلى، لكن الله يرد إليه روحه فيرد السلام صلوات الله وسلامه عليه. ومن أراد الذهاب إلى المدينة فليقصد المسجد النبوي، تقصد بزيارتك المسجد النبوي، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، والصلاة في المسجد النبوي بألف، والصلاة في المسجد الأقصى نسأل الله أن يطهره من اليهود، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة. فزيارة المساجد للتقرب إلى الله والصلاة فيها لله، وبعدما تصلي في المسجد النبوي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بأدب، بدون أن تدعو عند القبر أو تتمسح بالقبر، كل هذا لا يجوز، إنما تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، وتمشي. وإذا أردت أن تدعو تستقبل القبلة وتدعو الله. وهذا عند قدومك إلى المدينة تصلي في المسجد ما قدر الله لك وتسلم، وأما بعد كل صلاة بعد كل صلاة هذا ليس من هدي السلف. عند ذهابك إلى المدينة تصلي ما قدر الله لك في المسجد وتسلم، وعند رجوعك تصلي في المسجد وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وترجع، وأما بعد كل صلاة بعد كل صلاة هذا ليس من هدي السلف رحمهم الله. محبة النبي صلى الله عليه وسلم امتثال أمره واجتناب نهيه والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن صالح، قرأت على عبد الله بن نافع قال: أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. دل هذا الحديث على أن المقبرة لا تصح فيها الصلاة، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة، صلي في بيتك السنن، الرواتب، صلاة الضحى، صلاة الليل وغير ذلك، صلي في بيتك النوافل، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإذا صليت في بيتك الله تبارك وتعالى ينزل البركة والخير، ويتعلم أولادك الصلاة وينشأون نشأة حسنة، يعبدون الله ويتقربون إلى الله، ويحصل بذلك خير كثير. وأما الفريضة فيجب على المسلم أن يصلي في المسجد مع الجماعة، فالصلاة مع الجماعة واجبة على الرجال المسلمين. ومن تخلف عن الجماعة من غير عذر فهو آثم لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. وأكبر دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة صلاة الخوف في وقت الجهاد، الله شرع صلاة الجماعة وأباح التحركات من أجل صلاة الجماعة. فإذا كان العدو أمام المصلين فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه صفين وكبروا جميعا وقاموا جميعا وركعوا جميعا، وعند السجود سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول، الصف الثاني قام يحرك. بعدما سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول قاموا، فسجد الصف الثاني سجدتين لنفسه. أبيح هذا لأجل الضرورة، لأجل المحافظة على الجماعة. ثم بعدما سجدوا السجدتين وقاموا، هؤلاء تقدموا وأولئك تأخروا، وقاموا معا وركعوا معا ورفعوا من الركوع معا وعند السجود. ومن وراءه الذين كانوا في الركعة الأولى لم يسجدوا معه، وبقي الصف الثاني يحرس المصلين. فلما قام من السجود سجد الصف الثاني وسلموا معا. كل هذا سمح فيه لأجل الجماعة، فهذا أعظم دليل على وجوب الصلاة مع الجماعة. إذا كان في وقت الخوف الله أمر بالصلاة مع الجماعة، فما ظنكم في وقت الأمن؟ فيجب على المسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فهذا دليل على أن المقبرة لا تصح فيها الصلاة، ولا تجعل بيتك مثل المقبرة. صلي في بيتك السنن الرواتب والضحى وقيام الليل وغير ذلك، لينزل الله البركة في بيتك، وليتعلم أولادك الصلاة، وليحصل بذلك الخير الكثير. ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا. قال الشارح: قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: معنى الحديث لا تعطلوا البيوت من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة بالبيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة، الذين يبنون المساجد على القبور ويطوفون حول القبور ويدعون الأموات الذين تحت القبور ويزعمون أنهم على دين الإسلام. أين الإسلام؟ دعاء غير الله كفر، نعوذ بالله. عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. يعني لا تجعلوا قبري عيدا تنتابونه في أيام معلومة، لا تفعلوا هذا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم صلى الله عليه وسلم، يعني أينما كنتم إذا صليتم وسلمتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الملائكة تبلغه، لا حاجة إلى الإتيان عند القبر، صلاتكم وسلامكم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحديث يشير إلى أن ما ينالني منكم، ما يصلني منكم من الصلاة والسلام، يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، يعني الملائكة يبلغوني سواء جئتم عند القبر أو صليتم وسلمتم من بعيد، كل ذلك يبلغني، أي الملائكة عليهم السلام يبلغونهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحديث يشير إلى أن ما ينالني منكم، ما يصلني منكم من الصلاة والسلام، يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: وقال سعيد بن منصور رحمه الله في سننه: حدثنا عبد العزيز ابن محمد، أخبرني سهل بن سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، رآني الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر، أي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سهل بن سهيل كان عند القبر النبوي، فرآه الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله تعالى عنها جدته يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، أي تعال إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر، ماذا تصنع عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. أنتم الذين عند القبر والمسلمون الذين في بلاد الأندلس في المغرب سواء، أنت إذا صليت وسلمت يبلغ الرسول، وأولئك أهل الأندلس إذا صلوا وسلموا الملائكة يبلغ. هذا الحسن ابن الحسن ابن علي أنكر على سهل بن سهيل مجيئه عند القبر، فهل نحن أشد حبا للرسول أم هذا الحسن ابن الحسن ابن علي؟ الرسول جده من قبل أمه، هل نحن أشد حبا منه؟ لا، هو أشد حبا، لكن علم أن هذا ممنوع، لأن هذا يؤدي إلى الغلو، دائما عند القبر دائما عند القبر، هذا يؤدي إلى الغلو، يؤدي إلى الفتنة. فلذلك قال: إذا دخلت المسجد سلم. في أي مسجد إذا دخلت تقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، الملائكة يبلغون، لا حاجة أن تذهب عند القبر. إذا ذهبت عند القبر الشيطان يوسوس لك، تقول: يا رسول الله مدد، يا رسول الله تشرك بالله. إن كان ولا بد إذا جئت من بعيد تصلي في المسجد وتسلم عند القبر عند قدومك وعند رجوعك. وأما كل وقت كل وقت كل وقت كل وقت هذا ليس من هدي السلف، هذا يؤدي إلى الفتنة رضي الله تعالى عنه. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع أمره واجتناب نهيه والاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا حامد بن يحيى أخبرنا محمد بن معن المديني أخبرني داود بن خالد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن ربيعة يعني بن الهدير قال: ما سمعت طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال: قلت وما هو؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واقم. أشرفنا أي صعدنا مكان مرتفع على حرة واقم. قال الشارح قال في النهاية: الحرة الأرض ذات الحجارة، ذات الحجارة السوداء، وواقم بكسر القاف أطم من آطام المدينة، يعني حصن من حصون المدينة يسمى واقم. فصعدوا على حرة فيها هذا الحصن، فلما تدلينا منها أي هبطنا من ذلك المكان المرتفع فإذا قبور بمحنية. قال: أي بحيث ينعطف الوادي، بمحنية أي بمنعطف الوادي، بحيث ينعطف الوادي وهو منحنى أي بمحل انعطاف الوادي كما يقولون اللفة عند لفة الوادي. قال: قلنا يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا رضي الله تعالى عنهم. قال الشارح: قبور أصحابنا أي الذين ماتوا على الإسلام ولم ينالوا منزلة الشهداء. ولما مر بقبور الشهداء قال: قبور إخواننا، إنما قال ذلك بيانا لشرف الشهادة في سبيل الله. قال: إنما أضافه النبي صلى الله عليه وسلم نسبة الأخوة إليهم وشرف بها لمنزلة الشهداء عند الله تعالى. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال: والأبطح كل مكان متسع، كل مكان متسع يسمى أبطح ويسمى بطحاء. حدثنا القعنبي قال: قال مالك رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له، أي ما تيسر له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. قال الشارح: التعريس النزول في آخر الليل، يعني نزل به في آخر الليل. قال أبو داود رحمه الله: سمعت محمد بن إسحاق المديني قال: المعرس على ستة أميال من المدينة، يعني بين المدينة وبين هذا المكان ستة أميال. حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع قال حدثني عبد الله يعني العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم بات بالمعرس حتى يغتذي. قال الشارح يغتذي يقال غدا الرجل يغدو ذهب غدوة يعني يقوم صباحا حتى يرتحل صباحا حتى يغتدي من الغدو أي يرحل صباحا يغتدي بالدال من الغدو يعني حتى يرحل صباحا ويتجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. آخر كتاب المناسك ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب النكاح باب التحريض على النكاح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة هنا سائل يسأل يقول ما حكم قطع الريحان من مكة؟ سبق أن ذكرت أن ما زرعه الإنسان لا بأس، إذا كان الريحان هذا أنت زرعته لا بأس أن تقطعه، وإنما النبات الذي أنبته الله بالمطر هذا هو الذي لا يجوز قطعه. أما إذا أنت زرعت الريحان وسقيته وبذرته حتى طلع وسقيته هذا لا بأس، وأما المحرم هو ما أنبته الله تعالى بماء المطر من غير أن يزرعه أحد. قال أول كتاب النكاح باب التحريض على النكاح. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بمنى إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجئت، فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال الشارح رحمه الله النكاح في اللغة الضم والتداخل. النكاح في اللغة هو الضم والتداخل، هذا معناه لغة، وفي الشرع عقد بين الزوجين يحل به الوطن وله أركان وشروط. نعم. وهو حقيقة في العقد، يعني يطلق النكاح على العقد، مجاز في الوطن، وهو الصحيح لقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن، أي تزوجوهن بإذن أهلهن، فالمراد بالنكاح هنا العقد. والوطن لا يجوز إلا يجوز بالإذن، يعني فارض أن النكاح معناه العقد. ثم ذكر أبو داود رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن علقمة رحمه الله قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بمنى، لعل هذا كان بعد التحلل، لأن عقد النكاح والخطبة في حالة الإحرام لا يجوز، لعل هذا كان بعد التحلل من الإحرام. إذ لقيه عثمان ابن عفان رضي الله عنه فاستخلاه، يعني أخذه هو وإياه وحدهما وتكلما. فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة، لما رأى عبد الله بن مسعود أن عثمان رضي الله عنه ليست له حاجة إلى الزواج، قال لي، قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعال يا علقمة. فجئت، فقال له عثمان: ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرا لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد، يعني من النشاط ونحو ذلك. قال الشارح: معناه يرجع إليك ما مضى من نشاطك وقوة شبابك، فإن ذلك ينعش البدن، أي ينشط البدن. فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لئن قلت ذاك، لئن قلت هذا، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال الشارح: قال الخطابي: المراد بالباءة النكاح، وأصله الموضع يتبوأه ويأوي إليه. وقال النووي رحمه الله: اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالباءة، بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع، فتقدير من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهو مؤنة النكاح فليتزوج، يعني من كان يستطيع على مؤن النكاح من صداق ونفقة ونحو ذلك، من كان يقدر على ذلك فليتزوج. وليس معناه مجرد الجماع، بل إذا كان قادرا على الجماع ومؤن النكاح متيسر له من صداق ونفقة فليتزوج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، الزواج أغض للبصر، فإذا تزوجت تغض بصرك عن ما حرم الله عليك، لأن عندك حليلة. وأحصن للفرج، أحفظ للفرج من الوقوع في الحرام. ومن لم يستطع منكم فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أصل الوجاء رض الخصيتين، رض عروق الخصيتين، هذا أصل الوجاء. وإذا رضت عروق الخصيتين تضعف الشهوة، فكذلك الصيام يضعف الشهوة، كما أن رض عروق الخصيتين يضعف الشهوة، فالصوم يضعف الشهوة. والصوم جنة، الصوم جنة وقاية من النار ووقاية من المعاصي. فهذا إرشاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم للشباب: من استطاع منهم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم حتى يسر الله له. قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: في هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، أي ومالت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب، فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف العنت أم لا، هذا مذهب العلماء كافة، ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهر، ورواية عن أحمد رحمه الله، فإنهم قالوا يلزمه إذا خاف العنت، إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام و تيسر له مؤن النكاح يجب، إذا خاف على نفسه من الوقوع في الحرام وعنده ما ما يمكنه من الزواج فيجب عليه. وأما إذا لم يخشى على نفسه أو لم يكن عنده طاقة فلا يجب عليه. الله تعالى أعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
فاستخلاه
يعني أخذه هو وإياه مكانا خاليا كلمه سرا.
حزتي واقم
واقم حصن حصن حصن
حصن
قلعة بناء قوي الذي يختفي فيه الناس وقت الحرب. قصر منيع.
أولياء المرأة